السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى برواية يحيى بن يحيى الليثي قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الرضاع، رضاعة الصغير، رضاعة الصغير. تنبيه أو تذكير، كنت ذكرت أمس أو في الدرس الماضي أن المتوفى عنها زوجها والتي هي في عدة الوفاة إذا وضعت بعد وفاة زوجها قبل 4 أشهر و10 أن عدتها تنتهي بالولادة ويحل لها أن تنكح، لكن ذكرت أنه لا يحل لزوجها أن يأتيها حتى تنتهي عدة المتوفى عنها زوجها. والصحيح أنها تحل أو يحل جماعها إذا انتهت مدة النفاس وطهرت من نفاسها. بارك الله فيك. قال: كتاب الرضاع، رضاعة الصغير. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله، هذا رجل يستأذن، هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: يا رسول الله، لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. حديث روى عن مالك أبو مصعب الزهري وإسماعيل بن أبي أويس، وحديث عند البخاري، وروح بن عبادة وسويد بن سعيد والقعنبي وعبد الله بن يوسف، وحديث عند البخاري أيضا، وعبد الرحمن بن مهدي والشافعي ومعن بن عيسى القزاز ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن يحيى النيسابوري، وحديثه عند مسلم. الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، فيحرم من الولادة يعني من النسب العم والخال، فكذلك العم من الرضاعة والخال من الرضاعة ونحوهما يحرمان على المرأة. فهذا الرجل. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي، فأبيت أن آذن له علي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فقال: إنه عمك فأذني له. قالت: فقلت يا رسول الله، إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. فقال: إنه عمك فليلج عليك. قالت عائشة: وذلك بعدما ضرب علينا الحجاب. وقالت عائشة رضي الله عنها: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. وهذا روى عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد ابن سعيد والقعنبي وعبد الله بن يوسف التنيسي وحديثه عند البخاري. وهو معنى الحديث السابق أن العم من الرضاعة يحرم، أو أن زوج المرأة المرضعة يصير أبا وأبناؤه يصيرون إخوة لمن ارتضعت من أمهم أو من لبن هو لأبيهم. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرته أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها. أفلح أخو أبي القعيس، وأبو القعيس هو زوج المرأة التي أرضعتها، يعني أبوها من الرضاعة، وأفلح أخوه يعني يكون عمها. أنها أخبرته أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب، فقالت: فأبيت أن آذن له علي. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له علي. هذا روى عن مالك أبو مصعب وسعيد بن سعيد والقعنبي وابن وهب وعبد الله بن يوسف التنيسي وحديثه عند البخاري وعبد الرحمن بن القاسم وعبد الرحمن بن مهدي والشافعي ومعن بن عيسى القزاز ويحيى بن يحيى النيسابوري وحديثه عند مسلم. فالحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أن تأذن، أو أمرها أن تأذن لعمها من الرضاعة، أخو زوج المرأة التي أرضعتها، أخو زوج المرأة التي أرضعتها. الحديث اللي صحيح، الحديث الصحيحين. قال: وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: ما كان في الحولين وإن كان مصة واحدة فهو يحرم. يرى ابن عباس أن الرضعة الواحدة بل المصة الواحدة تحرم إذا كان ذلك الرضاع في الحولين. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريد أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية، فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: لا، اللقاح واحد. اللقاح واحد يعني سبب اللبن رجل واحد، فاللبن من هذه المرأة أم الغلام هو لهذا الرجل، وكذلك اللبن المرأة التي هي أم الجارية. وحدثني، قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر، ولا رضاعة لكبير، أي إنما الرضاعة من المجاعة، الرضاعة ما كان في الحولين، ما كان قبل أن يفطم الغلام أو الوليد. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر، فقالت: أرضعيه 10 رضعات حتى يدخل علي. قال سالم: فأرضعتني أم كلثوم 3 رضعات ثم مرضت فلم ترضعني غير 3 مرات، فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي 10 رضعات. لأن 3 رضعات لا تحرم، قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرت أن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضعه 10 رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع، ففعلت فكان يدخل عليها. ترى أن 10 رضعات هي التي تحرم، والصحيح أنها 5 كما سيأتي إن شاء الله. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي القاسم بن محمد بن أبي بكر أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها من أرضعه أخواتها وبنات أخيها، ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها. أظن هذا خلاف الصحيح، وأن نساء إخوتها إذا أرضعن صار ابنا لإخوتها، فإن ذلك لبن الفحل كما تقدم. قال: وحدثني عن مالك عن إبراهيم بن عقبة أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة، فقال سعيد: كل ما كان في الحولين وإن كان قطرة واحدة فهو يحرم، وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله. يعني يرى أن الرضاع ما كان في الحولين وألا حد للرضاع، تكفي رضعة واحدة بل قطرة واحدة ومصة واحدة كما تقدم. قال إبراهيم بن عقبة: ثم سألت عروة بن الزبير فقال مثل ما قال سعيد بن المسيب. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: لا رضاعة إلا ما كان في المهد، وإلا ما أنبت اللحم والدم. وذلك ما يكون في الحولين. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: الرضاعة قليلها وكثيرها يحرم، والرضاعة من قبل الرجال تحرم. يعني إذا ارتضع من لبن امرأة لأحد الرجال فإنها تحرم هذا وبنيه عليها وإخوته. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: والرضاعة قليلها وكثيرها إذا كان في الحولين تحرم، فأما ما كان بعد الحولين فإن قليله وكثيره لا يحرم، وإنما هو بمنزلة الطعام. أما الرضاعة قليلها وكثيرها يحرم، فهذا خلاف الصواب الذي عليه الدليل، وهو أن 5 رضعات معلومات يحرم ما كان في الحولين، كان المحرم 10 رضعات فنسخ ذلك إلى 5 رضعات كما في حديث عائشة. وأن يكون ذلك في الحولين، يعني في عمر يكون سببا لنبات اللحم والعظم. قال: ما جاء في الرضاعة بعد الكبر. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاعة الكبير فقال: أخبرني عروة بن الزبير أن أبا حذيفة بن عتبة ابن ربيعة، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد شهد بدرا، وكان تبنى ساليما الذي يقال له سالم مولى أبي حذيفة، كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، وأنكح أبو حذيفة سالما وهو يرى أنه ابنه، أنكحه بنت أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهي يومئذ من المهاجرات الأول، كان يراه ولدا له فزوجه ابنة أخيه، وهي يومئذ من أفضل أيام قريش. فلما أنزل الله تعالى في كتابه في زيد بن حارثة ما أنزل، فقال: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فقال: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، رد كل واحد من أولئك إلى أبيه، فإن لم يعلم أبوه رد إلى مولاه. فجاء سهيلة بنت سهيل وهي امرأة أبي حذيفة، وهي من بني عامر بن لؤي، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، كنا نرى سالما ولدا، وكان يدخل علي وأنا فضل، وليس لنا إلا بيت واحد، فماذا ترى في شأنه؟ بعد أن نزلت الآية ادعوهم لآبائهم لم يعد ابنا لأبي حذيفة، فماذا ترى في شأنه؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا: أرضعيه 5 رضعات فيحرم بلبنها، وكانت تراه ابنا من الرضاعة. فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين في من كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال، فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال، وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي أن عائشة أخذت بهذا الحديث ورأت أن الرضاع، رضاع الكبير 5 رضعات يحرم، وأبى ذلك سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس، وقلنا: لا والله، ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل، سهلة بنت سهيل إلا رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في رضاعة سالم وحده، لا والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد. فعلى هذا كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في رضاعة الكبير. هذه القضية قضية رضاعة الكبير. رأت عائشة رضي الله عنها ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل أن ترضع سالما ليصير ابنا لها فيدخل عليها وهي فضل، رأت أن ذلك عام، واختلف العلماء في ذلك، فأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا يرين أن رضاع الكبير يحرم. وقال، والمسألة فيها تفصيل كما قال العلماء، منهم من قال إن هذه قضية عين، يعني لا تتجاوز الرخصة سالما وأهل بيته، ومنهم من قال إنها قضية حال، فمن كانت حاله كحال سالم يجوز له أن يرضع من المرأة فيصير ابنا لها. والرضاع هنا لا يكون التقام ثدي، لأنها قبل أن ترضعه امرأة محرمة عليه، بل تجعل له من لبنها في كأس أو كوب أو إناء فيشرب فيصير بذلك ابنا لها. وهذا هو القول الراجح، وإن كان خلاف قول جمهور العلماء. أن الرضاع الكبير إذا كان في حال يحتاج فيها إلى الدخول ذلك البيت، كأن يكون مثلا يتيما ربي في هذا البيت وليس له أهل يرجع إليهم ولا بيت يأوي إليه، ففي هذه الحال يجوز أن ترضعه المرأة، أن تجعل له لبنا في كأس فيشرب منها 5 مرات مشبعات، وبذلك تصير محرمة عليه وأما له في الرضاع. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير، فقال عبد الله بن عمر: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني كانت لي وليدة وكنت أطأها، فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها، فدخلت عليها فقالت: دونك، فقد والله أرضعتها. فقال عمر: أوجعها وأت جاريتك، فإنما الرضاعة رضاعة الصغير. هذه المرأة احتالت على زوجها حتى لا يأتي الجارية فأرضعتها لتكون أما لها، وهذا الرجل يصير أبا لها، وعمر لا يرى رضاع الكبير، فأمره أن يضرب المرأة ضرب تأديب وأن يأتي الجارية لأنها لا تحرم عليه بالرضاع الكبير. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل أبا موسى الأشعري فقال: إني مصصت من امرأتي من ثديها لبنا فذهب في بطني، فقال أبو موسى: لا أراها إلا قد حرمت عليك. فقال عبد الله بن مسعود: انظر ماذا تفتي به الرجل. فقال أبو موسى: فما تقول أنت؟ فقال عبد الله بن مسعود: لا رضاعة إلا ما كان في الحولين. فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم. لكن هذا منقطع بين يحيى بن سعيد وأبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وخلاصة القول في المسألة كما ذكرنا أن المسألة تجوز عند الحاجة إذا كان هناك حرج، وذلك كحال سالم مولى أبي حذيفة. طيب، قال: جامع ما جاء في الرضاعة. وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار وعن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. هذا روى عن مالك أبو مصعب وسويد بن سعيد موقوفا على عائشة، وروى عنه أيضا عبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الله بن يوسف التنيسي والشافعي ومحمد بن الحسن من طريق سليمان بن يسار عن عائشة، وسليمان بن يسار منقطع عن عائشة، وروه عنه معن بن عيسى القزاز ويحيى بن سعيد القطان، و بذكر عروة يكون متصلا، أما سليمان بن يسار لم يسمع من عائشة. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار قال أنه قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير، فقال عبد الله بن عمر: جاء رجل إلى عمر. لا ده هذا طيب. قال: وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يتيم عروة أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها أخبرتها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. يا عم اللي حصل ذهب. شوف كده حد يخبرنا رقم كم الحديث ده. حبان بلالة. بلال. يا بلال رقم الحديث كام يا بلال؟ معايا. ردش عليك. علشان كده ما بحبش اتعامل مع الاغبياء، الاجهزة الغبية هذه. الورق اللي جوه كده. نعم. هنا مفتوح. انا عارف. شوف لي بس اخر رقم كده. كم؟
حديث.
رقم
يا سيدي 1634.
600. نعم.
والله الكريم.
نعم. وبه إليه قال مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل أبا موسى الأشعري فقال إني مصصت عن امرأة من ثديها لبنا فذهب في بطني، فقال أبو موسى لا أراها إلا قد حرمت علي. فقال عبد الله بن مسعود انظر ما تفتي به الرجل. فقال أبو موسى ما تقول أنت؟ فقال عبد الله بن مسعود لا رضاعة إلا ما كان في الحولين. فقال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم. قال جامع ما جاء في الرضاعة: حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار وعن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. هذا الحديث كنا توقفنا عنده. قال مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أنه قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها أخبرتها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. قال يحيى: طيب، حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. قال يحيى: قال مالك الغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع. يعني رضاع الرضيع من المرأة وهي حامل، فإن ذلك كانوا يقولون إنه يضر الرضيع، فكاد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن ذلك إلا أنه رأى أن فارس والروم يفعلون ذلك ولا يضر أولادهم. قال مالك عن عبد الله، طيب، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مما يقرأ في القرآن. قال يحيى: قال مالك وليس العمل على هذا، يعني لا 10 ولا 5 رضعات، لأن مالك يرى أن الرضعة الواحدة محرمة إذا كانت في الحولين. والحديث هذا الحديث حديث عائشة هذا كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرم، ثم نسخ ذلك ب5 معلومات، فصار الأمر على ذلك لما كان النسخ في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. بقيت 10 عند البعض يقرأهن ويقول بهن. قول ايه؟ ده حديث مش قولها. كان فيما أنزل. أي نعم. ثم نزخنا إلى 5 أضعاف.
في حد من الصحابة عن الصحابة أنا عايشة تحكي ما رأتها بلغة. في حد من الصحابة تابع عشرة
غضوة. مش محتاج حد يتابعها. مش هي اللي بتفتي بقى، مش فتواها. طيب ما نقلها مقبول ولا مش مقبول؟ طيب مش قول، دي رواية. أي نعم. الحديث رواه مسلم. نعم. وهو عند الشافعي. ده قرآن يقرأ وسخنة. وهذا قول الجمهور أن 5 رضعات هي التي تحكم، يعني رضع ورضعتين على قول مالك وقول بعض الصحابة والتابعين. لا يعني مرجوح، قول مرجوح. تم كتاب الرضاعة والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.